موضحا أن الجمهورية الإسلامية تعتبرها حقا سياديا وقانونيا في إطار استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن طهران ترحب بالحوار دائما وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. طهران وعبر وزير خارجيتها عباس عرقشي تؤكد أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، وتشدد على أن أي محاولة لتصفير التخصيب تعني نهاية الحوار مع الأوروبيين.
هذا الكلام كان ردا على تصريحات مسؤول بريطاني تحدث عن تصفير التخصيب، وقلت هناك بشكل واضح جدا إننا واصلنا محادثاتنا مع الأوروبيين والدول الأوروبية الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن إذا كان موقفهم تصفير التخصيب فعلا فلن يكون لنا أي حديث معهم بشأن الملف النووي. أعتقد أنهم يجب أن يحددوا موقفهم بالنسبة للتخصيب. نحن لا نمزح مع أحد بشأن موضوع التخصيب.
وفي هذا الوقت تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي إلى تقريب وجهات النظر بين إيران وواشنطن بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. غروسي يرى أن التفاهم ليس مستحيلا، وبينما يؤكد أن المحادثات بين الجانبين ما زالت بلا حسم، لكنه يعتبر استمرارها مؤشرا إيجابيا. وبينما تحاول الأطراف الدولية الدفع نحو تسوية، نفت طهران تسلمها أي مقترحات رسمية، خصوصا تلك التي تتحدث عن مشاركة دول إقليمية في عمليات التخصيب، كما قدمت تطمينات فيما يخص امتلاك السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم.
نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي ولا نقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق من المحتمل أن نسمح للمفتشين الأمريكيين أيضا بالدخول إلى منشآتنا النووية.
وبما أن هذه التطمينات لا تصب في مصلحة تل أبيب التي تهدد دائما بضرب إيران وتحاول وقف مسار التفاوض بالكامل، فقد وجه قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي تحذيرا واضحا وصريحا للمسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أنه في حال ارتكبوا خطأ فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا القادة الأمريكيين بأن بلادهم مستعدة لأي سيناريو.
وأما آخر التطورات في القضية الفلسطينية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 73 يوما وسط صمت وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية مارس الماضي، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. واستشهد 7 مواطنين بينهم طفلتان، وأصيب 10 آخرون جراء قصف استهدف منزلا وروضة للأطفال تؤوي نازحين على جبالية البلد شمالي قطاع غزة. كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا عن مقتل أحد موظفيها على يد قوات الاحتلال، وأكدت الوكالة أن موظفها كان يرتدي سترة الأمم المتحدة ويقود سيارة تحمل شعار المنظمة الدولية، حيث وجد مدفونا في مقبرة جماعية. من جهته نادد المفوض العام للوكالة فيليبي لازاريني بالجريمة، مؤكدا أن استشهاد الموظف يأتي ضمن سلسلة انتهاكات مروعة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 موظفا تابعا للأنوروا في غزة. بدوره أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته من الإعدام الميداني للموظف، ودعا إلى تحقيق عاجل ومحاسبة الجنات. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعيزارية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال. وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيد ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة أيضا إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. توغلت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في بئر الشعيف في بليدة جنوبي البلاد، وذلك في إطار انتهاكاته التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت مصادر لبنانية أن القوة التي توغلت في بليدة مؤلفة من دبابتين وجرافة وعدد من عناصر المشاة وتخطت الخط التقني. يأتي ذلك بعد أن كانت قوة مشاة إسرائيلية قد تسللت ليلة الاثنين إلى داخل الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل في الجنوب وتمركزت بين منازل المدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق. أما آخر التطورات في اليمن، توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة، مؤكدا أن صواريخهم ستصمم على الوصول إلى هدفها، وخلال تفقده مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي هدد مهدي المشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون قادرة على حمايتهم. وشدد المشاط على أن اليمن لن يتراجع عن مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها، داعيا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة إلى مطار بن غوريون لأنها معرضة للخطر في أي لحظة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة، وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول اليوم ما خلفته المجازر الصهيونية من ويلات ودمار في قطاع غزة بضوء أخضر، لا بل بمشاركة فعلية أمريكية، استنادا إلى تقرير موثق أعدته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد بهذا الخصوص. عنوان الحلقة: مخلفات الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، قدمنا في حلقة الأسبوع الماضي إحصاءات حول حجم الخسائر الإنسانية والأضرار في البنى التحتية نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم غربية وسط صمت دولي. أما في حلقة اليوم فنتناول الأضرار والدمار الناتجين عن حرب الإبادة الإنسانية التي يشنها الصهاينة بدعم أمريكي وغربي سافر يتجاوز حتى سقوف المؤسسات الدولية. لقد ألحقت العمليات العسكرية أضرارا واسعة النطاق بالبنية التحتية المدنية في غزة عبر سياسة ممنهجة لتدمير النسيج الاجتماعي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية. التأثير على الواقع السكني والتجاري. المنازل، جميع منازل غزة تقريبا تعرضت للتدمير أو الإتلاف، مما ترك عددا لا يحصى من العائلات بلا مأوى. المرافق التجارية، تم تدمير 80% من الشركات، وما لم يدمر بات غير صالح للعمل، مما أدى إلى تدمير اقتصاد غزة وحرم الناس من السلع والخدمات الأساسية. المباني المدرسية، تم تدمير أو إتلاف 88% من المؤسسات التعليمية، مما أدى إلى حرمان الأطفال من الحق الأساسي في التعليم وخلق جيل من الشباب المحرومين بشكل منهجي من الفرص الضرورية لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم. البنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية. المستشفيات، لا تزال 50% أو أكثر من مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي تحت ضغط شديد وبموارد محدودة للغاية، وتعمل الطواقم الطبية بلا كلل في ظل نقص مستمر في الإمدادات والمعدات والكهرباء، مما يعرض قدرتهم على توفير الرعاية الأساسية للخطر. البنية التحتية والاقتصاد، شبكات الطرق، 68% من شبكات الطرق في غزة تضررت، مما أعاق بشدة حركة النازحين والمساعدات الإنسانية والمساعدة الطبية. هذه الطرق المتضررة تمنع الخدمات الأساسية من الوصول إلى الأكثر احتياجاً وتؤدي إلى تفاقم معاناة سكان غزة. الأراضي الزراعية، 68% من الأراضي الزراعية في غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام، مما أدى إلى مفاقمة انعدام الأمن الغذائي في القطاع. لقد أدى تدمير البنية التحتية الزراعية إلى تدمير الإنتاج الغذائي المحلي، وجعل المجتمع في غزة يعتمد على المساعدات الدولية للحصول على قوته الأساسي. تضخم الأسعار والانهيار الاقتصادي. بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن العودة إلى اتجاه النمو الذي كان في 2007 حتى 2022 سيستغرق 350 عاما فقط لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2022.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الأفاضل، علاوة على ذلك، تم تقدير الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية في غزة خلال الفترة من 7 أكتوبر عام 2023 حتى نهاية يناير عام 2024 بنحو $18 مليار، أي ما يعادل 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2022. ارتفع سعر السلع الأساسية بنسبة 227%، في حين انخفضت القدرة الشرائية بنسبة 70%، مما خلق بيئة اقتصادية من التضخم المفرط الذي يحرم الأسر في غزة من الوصول إلى الضروريات الأساسية. وفقا للإحصائيات في يناير لعام 2024، فإنه حتى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 10%، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة لن يعود إلى مستواه قبل الحصار في عام 2006 حتى عام 2035، مما يؤكد الدمار الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الحرب والحصار المستمر. التأثير البيئي: العواقب البيئية للحرب كبيرة، حيث تضررت الموارد الطبيعية في غزة بشكل لا رجعة فيه. الحطام: تم توليد ما يقدر بنحو 42 مليون طن من الحطام، أي ما يعادل 114 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع في جميع أنحاء غزة، وهو أكبر ب14 مرة من إجمالي الحطام الناتج عن جميع الصراعات على مدى السنوات 16 الماضية، مما ترك غزة مدفونة تحت الأنقاض وحرم السكان من الوصول إلى أراضيهم آمنة وقابلة للاستخدام. أوامر الإخلاء: أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 65 أمرا بالإخلاء منذ 7 أكتوبر، مما وضع حوالي 80% من غزة تحت أوامر إخلاء نشطة. إن هذا النزوح القسري إلى جانب تدمير المنازل والبنية الأساسية ترك سكان غزة في حالة دائمة من عدم اليقين والخوف والضعف، وفي ظل عدم وجود مكان آمن للفرار إليه، فإن أوامر الإخلاء المتكررة هذه تنتهك القانون الدولي وتشكل تهجيرا قسريا للسكان. إن الاستهداف المكثف والمنهجي للمدنيين والبنية الأساسية والخدمات الأساسية في غزة يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف 4 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة مخلفات الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا العريقة. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأنفعها مع هذه الحلقة من البرنامج.
Thank you.
ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الجمل أو النصرة في حرب البصرة لمؤلفه الشيخ محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، وهو شيخ الطائفة وسمي بابن المعلم والمفيد، وقد أجمع أهل الفضل من الفريقين على تقدمه على من عاصره وتفوقه في العلوم العقلية والنقلية، وله الكثير من المؤلفات التي أثرى فيها المكتبة الإسلامية، وقد اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم الجمل أو النصرة في حرب البصرة، الذي تضمن بحثا تاريخيا حول الوقائع التاريخية التي حدثت في معركة الجمل، وهي التي دارت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والناكثين لبيعته، وذلك في البصرة. وقد برع المؤلف في سرد الوقائع التاريخية فيها، وتحدث بشكل مفصل عما وقع في المعركة، وأشار إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي وردت في هذا المجال. وللتعرف على المزيد حول هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الشيخ المفيد، هل هو مؤرخ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الشيخ المفيد الكتب التي كتبها في التاريخ ربما تبدو كتب جدا كثيرة، وقد أجاد في هذا البحث طبعا، مع ملاحظة مهمة هي أنه في ذاك الزمان، يعني في زمن الشيخ المفيد، لم يكن هناك فرق كبير بين الراوي وبين المؤرخ.
نعم،
صحيح أن المؤرخون ربما أوسع بحثا من الرواة، ولكن في خصوص مسائل معينة قد يبدو البحث الروائي أهم. حاول الشيخ المفيد ومن أمثال الشيخ المفيد، عدد كبير طبعا من علماء الإمامية، أن يجمعوا الروايات الواردة لديهم حول بعض المسائل الموجودة، والسبب في ذلك كان واضحا، هو حالة التشويه والدس والتزوير الحادث في تلك الأزمنة على خصوص هذه الوقائع التاريخية. حاولوا أن يجمعوها، حاولوا من هذا المنظار، من منظار الروايات التي وصلت بين أيديهم، فحاولوا أن يجمعوها ويعطوها. في زمن الشيخ المفيد ربما عدة من مؤرخي الإسلام وعدة من الرواة المهمين، من الكلاميين المهمين، من لم يبقي علما من العلوم ربما إلا وقد طرقوا، يعني العلوم الإسلامية أو التي لها صلة بالإسلام. هذا الكتاب من الكتب المهمة، كما أن كتابه الآخر كتاب الإرشاد الذي يتحدث عن تاريخ الأئمة الاثني عشر أيضا من كتب المهمة في المجالات التاريخية.
نعم، إذن الشيخ المفيد متنوع المعرفة والعطاء، ومن ذلك التاريخ أيضا.
الشيخ المفيد كان عبارة عن فلتة من فلاتات زمانه، يعني الدرجة العلمية التي وصل إليها، حتى أن المناوئين له، يعني حتى أصحاب السلطة المناوئين له لم يجدوا بدا إلا أنه وضع له كرسيا فسمي المعلم وكرسي العلم، وضع له، وأول من وضع له من الشيعة هو الشيخ المفيد، وجعل جميع الفرق الإسلامية، أئمة الفرق الإسلامية، يجلسون تحت ذلك المنبر الذي يدرس عليه، وأصبحوا يستقون منه. فسعة اطلاعه، دقة نظرياته، بحثه المستوفى، هذه من العناصر المهمة التي ربما لم توجد في شخص آخر قريب من مثل الشيخ المفيد.
جيد، إذن إلى كتاب الجمل أو النصرة في حرب البصرة. واضح أن هذه المعركة دارت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والناكثين للبيعة، وقد كانت هذه من الوقائع الأولى التي سببت إعاقة أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مقتبل فترة حكومته. ومعروف طبعا من قاد هذه المعركة وما هي الملابسات التي حدثت، ولكن هذه الملابسات ليست واضحة أمام الجميع، لأن المؤرخين كتبوا فيها كل على حسب مشربه وأيضا اتجاهه. فكيف عالج الشيخ المفيد هذه القضية؟
بطبيعة الحال طبعا الشيخ المفيد بحثه ليس ناظرا إلى ما يكتبه الآخرون، بقدر ما أن هؤلاء الناس هؤلاء الكتاب هم كانوا ينظرون إلى ما كتبه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أسس وأصل لبحث جدا واضح في هذه النظرية وفي هذه المسألة، أنه ما هو الموقف، يعني ما هي الروايات التي وردت، لماذا هذه الحرب. في الحقيقة يعني أستطيع أن أقول أنه نفض التراب عن كثير من الحقائق الموجودة التي ربما حتى من جاء بعده من الطرف الآخر ومن كان قبله ربما أرادوا أن يشوهوا بعض الشيء. تلك الحركة التي قام بها أمير المؤمنين، لماذا قتل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللطيف أنه أنت يعني رجل بيعته بيع شرعية، فيه نص خاص يتولى، هناك شبه إجماع إسلامي عليه، يخرج عليه طائفة سموا بالناكثين لأنهم نكثوا بيعته. هؤلاء الناكثون حاربوا وقتلوا أيضا، ولكن حينما تأتي تريد أن تحاكم تحاكم الطرف الآخر الذي هو بكل المقاييس هو كان الطرف المحق، لأنه مع الشرعية مع يعني مع الناس مع بيعة الناس مع كل هذه كانت موجودة. حاول الشيخ المفيد أن يسلط الضوء على نقاط ربما تبدو صغيرة ولكنها جدا مهمة في البحث، أنه أساسا يعني الأمور التي سبقت الواقعة، ما الذي حدث، لماذا جاء هذا الحدث، لماذا أصبح ذلك، لماذا نكث هؤلاء، كيف أصبحت المعركة، ما يسيرة أمير المؤمنين في هذه المعركة. وطبعا كما هو معهود ومعمول دائما أنه كلما تسلط الضوء على فترة من التاريخ وتجد علي بن أبي طالب في وسط هذا التاريخ فإنك لا تجد إلا ذلك الضياء العالي من هذه البقعة الصغيرة أو من هذه الفترة الزمنية الصغيرة لتضيء، تجد أنه علي بن أبي طالب كان هو بطل المرحلة بلا استثناء بكل المقاييس الأخلاقية والبطولية وما إلى ذلك.
نعم، تعلمون طبعا سمحت السيد بأن هذه المعركة راح ضحيتها نحو 20,000 من الفريقين، فكيف إذن حلل الشيخ المفيد كل هذه الدماء التي أريقت، وكيف نظر إلى المعركة؟ نتعرف على كل ذلك ولكن بعد فاصل قصير لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعود الآن إلى فهرست كتاب الجمل أو النصرة في حرب البصرة للشيخ المفيد.
تعرض المصنف في هذا البحث إلى عدة أمور، يعني بدأها في أصل قضية تولية الخلافة لأمير المؤمنين وشرعية ذلك. بحث أول ما بحث طبعا اختلاف الأمة في فتنة الجمل، رأي عمار بن ياسر في من حارب عليا عليه السلام، رأي سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر في الجلوس عن الحرب، رأي المعتزلة، رأي الخوارج، رأي الشيعة، عصمة أمير المؤمنين، تصدق أمير المؤمنين خاتمه في الصلاة، حديث المنزلة، حديث التي وردت في حق أمير المؤمنين، إنكار الخوارج والدولة الأموية فضل أمير المؤمنين، قتال الناكثين، علي عليه السلام خيبر يوم الحصار في يوم خيبر عفوا، البيعة لأمير المؤمنين بعد عثمان، تأخر سعد وأسامة عن الحرب، نظرية ابن عربي في جواز قتال من خرج على أمير المؤمنين، نظرية الجصاص في حلية قتال علي عليه السلام لمن خرج عليه، رأي الحنابلة في قتال الباغين على الإمام، الأسباب في تأخر سعد وأسامة عن نصرة علي، ثم بيعة المهاجرين، بيعة الأنصار، بيعة الهاشمين، بيعة باقي الشيعة، دعوة الإجبار في البيعة، الصحابة يوم الشورى، خطبة علي يوم البيعة، اعتراض طلحة والزبير على أبي بكر في توليته عمر، الخطبة الشخشقية وما ورد فيها بيع الطلحة والزبير، أسباب الخروج على عثمان، عبد الله بن عمر يبرئ عليا من قتل عثمان، ندم طلحة والزبير من البيعة رجوعهما، ثم بعد ذلك الحديث عن أم المؤمنين عائشة وما ودورها في المعركة، براءة أمير المؤمنين من دم عثمان، بيان ما نقم به الناس على عثمان، أسباب تبعيد النبي صلى الله عليه وسلم للحكم ابن أبي العاص عن المدينة، خطبة عثمان، مروان بن الحكم يهدد من حضر الخطبة، ورد عثمان عليه الآراء في أحداث عثمان، ثم بعد ذلك دخول في المعركة وكيف خرجوا من المعركة، خطبة أبي موسى الأشعري في تثبيط أهل الكوفة، خطبة الحسن، خطبة عمار، كتاب أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك أحداث المعركة فيه وكيف حدثت تلك المعركة، ثم ذهاب بن حنيف إلى أمير المؤمنين مع ما صنعوا به، استنهاض عائشة لكعب بن شور، أبيات أحد بني وهب يلوم كعبا، ثم خطبة ابن الزبير، خطبة الحسن، وبعد ذلك مقتل طلحة ومقتل الزبير ونهاية المعركة وبيت المال وكيف وزع أمير المؤمنين ما ورد إلى بيت المال وأخبار أخرى من هذا الجانب.
نعم، نتحدث قليلا في أسباب اندلاع نار هذه المعركة الرهيبة في بداية خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كما ذكرتم وكما هو معروف، طلحة والزبير بايع أمير المؤمنين، فما الذي دعاهما إلى نقض هذه البيعة؟
المؤلف حاول قدر ما حاول أنه يبحث في هذه الأمور وجاء بعدة روايات في ذلك. طبعا كانت واضحة جدا، كان هناك طمع في الحكم، هم كانوا ينظرون أنفسهم أفضل، حتى يعني في زمن بعد أبي بكر كانوا يعتبرون أنفسهم أنه لماذا ينصب عمر، لماذا لا ينصب أحدهما في ذلك. ثم بعد ذلك بعد عثمان، فحينما قتل عثمان وجاء علي بن أبي طالب، رأوا أنفسهم أكبر سنا وربما طمعوا في الخلافة، لماذا نبايع؟ بعضهم يدعي أنه إنما بايعنا تحت السيف، متى كان السيف في بيعة أمير المؤمنين؟ يقول المؤلف لا أدري يعني لماذا هذه الدعوة الكبيرة في ذلك، ليست إلا الصور حياكات كانت موجودة، لأنه مسألة المطالبة بدم عثمان أيضا كانت حاضرة في معركة الجمل، خروج أم المؤمنين كان خروجا يعني لا غير مبرر بأي حال، يعني ربما لا يستطيع الإنسان أن يتفوى عليها بسوء بهذه الدرجة اعتبارها أنها أم المؤمنين، ولكن المعركة قادتها والدماء التي خرجت لا شك ولا ريب أنها ستسأل عنها يوم القيامة، وكذلك هؤلاء لا يوجد أي مبرر يجعل من هذه المعركة لهؤلاء مبرر شرعي أبدا.
جيد، إذن نكتفي بهذا القدر أعزائنا المستمعين من كتاب الجمل أو النصرة في حرب البصرة لمؤلفه الشيخ محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، ونحيل المستمع الكريم إلى هذا الكتاب نظرا لأهميته. نشكركم ونشكر ضيف هذا اللقاء سماحة السيد نوري البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء في حلقة أخرى من بساتين العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم مع حوار شبابي جديد ضمن سلسلة شباب رساليون. في هذه الحلقة يسرنا استضافة إعلامية شابة نتعرف عليها وعلى تجربتها المميزة بعد فاصل قصير، فتفضلوا بمتابعتنا.
كتاب الله قرآني حياة خير كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا. إن للإعلام دورا أساسيا في توجيه الشعوب وتوعيتها وبث الثقافة الإسلامية، سواء كانت صحافة مكتوبة أم مسموعة أم مرئية. ولهذا يؤكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله أن العامل الأساس في حفظ وسلامة الشعوب المسلمة وسداد فكرها هو ما ينهض به العلماء والمثقفون والكتاب والفنانون والشباب العاملون والواعون من نشاط في حقل التوعية. أحبتنا، ضيفتنا في هذه الوقفة من برنامج شباب رساليون هي الإعلامية الشابة من جنوب لبنان المقاوم سندس الأسعد، فتابعونا في القسم الأول من الحوار اليوم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شباب رساليون. وضيفتنا اليوم لهذه الحلقة هي الإعلامية سندس الأسعد من لبنان. السلام عليكم سندس وأهلا وسهلا، تفضلي ببطاقتك الشخصية.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا سندس الأسعد من الجنوب اللبناني، أعمل في الإعلام المقاوم منذ 10 أعوام. دخلت مبكرا إلى هذا المجال رغم أنه كان اهتمامي هو عالم الأطفال وعالم مسرح الأطفال، لكن الحمد لله يعني شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون أن أخدم في هذا المجال وبأن أكون صوت المستضعفين في البحرين، في القطيف، في اليمن، في نيجيريا والعديد من البلدان. درست الإعلام، كذلك درست الترجمة، وأنا أن أتابع دراسات عليا في الدراسات الترجمانية. يهمني جدا أن أطور نفسي لأن أكون فاعلة في هذا المجال، وبأن أقدم دائما، بأن أكون دائما صوت المستضعفين وأحمل رسالتهم إلى العالم.
ممتاز سندس، ما هي نشاطاتك حاليا، نشاطاتك الإعلامية؟
أكتب في العديد من المواقع منها طهران تايمز، بستيفي، الميادين، وتحديدا أكتب باللغة الإنجليزية كما ذكرت من أجل أن أكون صوت لهؤلاء المستضعفين وبأن أحمل قضاياهم ومعاناتهم ومظلوميتهم إلى العالم في الزمن الذي نعيش فيه سطوة الإعلام المعادي والإعلام الذي تموله قوى الاستكبار العالمي.
طيب سندس، ممكن تحكي لي عن لماذا اخترتي الإعلام المقاوم؟ يعني كنت فيك تكتبي في أي مجال أو تكوني إعلامية في أي مجال، ممكن لماذا اخترتي الإعلام المقاوم بالضبط؟
نعم، كما ذكرت مسبقا بأنه أنا دائما كان يشدني في البداية عالم الأطفال، مسرح الأطفال وعالم التعليم والتدريس. بطبيعة الحال أنا ابنة هذه البيئة، يعني أنا نشأت في منزل مقاوم، أنا نشأت في بيئة مقاومة بحتة، خالتي شهيدة وخالي شهيد، وأبي أمضى نصف عمره على الجبهة، فكنت يعني بطبيعة الحال أنا ابنة هذه القضية، وهذه القضية تحملني الكثير من المسؤوليات، ودائما يعني أضع هذا الأمر نصب عيني بأني نشأت في هذه البيئة، هذه البيئة هي التي ربتني، هي التي قدمت لي، وبالتالي فإن واجبي بأن أرد هذا الجميل العظيم ولو أعرف بأني مقصرة جدا. فقمت بتطوير كل المهارات الإعلامية التي أحتاجها، خاصة كما ذكرت بأني أكتب باللغة الإنجليزية لأني أرغب أن بحجم الأضاليل والأكاذيب التي ينشرها الإعلام المعادي، وسائل الإعلام الكبرى في العالم، لأنها تكذب على الرأي العام العالمي، فأسعى دائما لأن أكتب حقيقة ما يجري، أحاول تسليط الضوء على معاناة شعب البحرين المظلوم، على معاناة الشعب اليمني، على ما يجري في لبنان وسوريا من مؤامرات. بصف وجدت نفسي بأني مسؤولة عن هذا الجانب، وأنا يعني لاحقا طبعا تأسيت بدور السيدة زينب سلام الله عليها وبأننا مسؤولين عن أداء جهاد التبيين، وخاصة يعني نحن كنساء من غير ممكن أن نكون موجودات على الجبهات نظرا لخصائصنا السيكولوجية والفيزيولوجية وغيرها، فواجبنا أن نجاهد جهاد السيدة زينب سلام الله عليها، هو جهاد الكلمة وجهاد الموقف وجهاد المحاججة وجهاد البلاغة.
شكرا سندس. مستمعينا الأفاضل، نأخذ واصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد. لمن التحق بنا الآن نقول في هذه الوقفة، نحن نستفيد من تجربة الإعلامية اللبنانية الشابة سندس الأسعد، وتفضلوا بالبقاء معنا للاستفادة من تجربتها في الإعلام المقاوم.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد. وأنت سندس حبيبتي، ممكن تتحدث لي عن الحدث أو القضية اللي أثرت عليك بشكل كبير في مجالك الإعلامي وأنت يعني تعايشت معها؟
بحمد تعالى، القضيتين اللتان أخذتا جانبا كبيرا من اهتمامي هما ثورة البحرين والحرب العدوانية على اليمن. هاتان القضيتان تشرفت بخدمتهما وأعتبرهما من القضايا اللتان انعكستا بشكل كبير جدا علي. يعني أنا كنت عملت في تغطية هذان الحدثان، ولكنهما أثرا بي كثيرا وصاغا لدي هوية وجدانية ثورية عاطفية قومية، لا أدري يعني كيف أسميها، ولكن نعم تأثرت كثيرا وأنا استفدت كثيرا من هذه التجربة، وأعدها يعني من التجارب العظيمة جدا ومن التجارب التي أضافت إلي الكثير من القيم. يعني تعلمت كثير من هذين الشعبين، تعلمت منهم الصمود والعزيمة والإصرار على الحق مهما تطلب ذلك من تضحيات.
طيب سندس حبيبتي، هل يعني حدث لك وأنت مثلا تغطي فالقضية خاصة وطقت عليك عاطفتك وتأثرتي بشكل كبير بالمشهد، مثلا خلينا نقول بكيتي أصلا؟
نعم عزيزتي أمينة، هلا بطبيعة الحال على الإعلامي أن يتحلى بالموضوعية، أن ينقل الحدث كما هو، هذا لا خلاف عليه، ولكن أنت لا يمكنك أن تنفصلي أبدا عن الجمهور الذي تتفاعلين معه. يعني أنت تبكين، أنت تتأثرين، أنا إنسان وأنا إنسان مرتبط بهذه القضية، وأنا أجد بأن هؤلاء الأشخاص مظلومين، فلا يمكنني أن أفصل هنا عاطفتي أو تأثري عن مهنتي كإعلامية أو عن مهنتي كصحفية. نعم أنا موضوعية، أنا أنقل الحقيقة، أنا أنقل حقيقة ما هي، لكن لا يمكنني أن أتجرد من إنسانيتي. أنا إنسان أنتمي وبقوة إلى هذه القضية وأتأثر بها وأتفاعل معها، وإلا ما قيمة أن أكون فقط كالكاميرا، فقط أنقل الصورة من دون أن أعبر عن تضامني وعن تمسكي بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني.
أحبائي الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث مع ضيفتك.
مستمعينا الأعزاء، لازلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي ضمن سلسلة حلقات برنامج شباب رساليون، نتابع بعد الفاصل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي أهل الحق والثبات على الطريق في مسيرة التبليغ وجهاد التبيين، إنه سميع الدعاء. أحبتنا المستمعين، حان الآن موعد الاستماع للفقرة الأخيرة من حوارنا مع الإعلامية الشابة سندس الأسعد من جبل عامل المقاوم، أرض الصمود والبطولة في لبنان.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد. سندس، احكي لي عن رأيك في حضور المرأة كإعلامية يعني في محور المقاومة. هل المرأة لعبت دور مهم في هذا المجال برأيك؟
بلا شك كان لحضور المرأة في الإعلام المقاوم حضور قوي وفاعل يعني منذ انطلاقته. فلو مثلا ذكرنا النكبة الفلسطينية، نحن نعرف بأن المرأة الفلسطينية كانت حاضرة وبقوة في كشف ممارسات العدو وفي فضح ممارساته الاستيطانية وما قام به الكيان اللقيط المحتل من تهجير الفلسطينيين. الوسيلة الإعلامية الأولى لتلك النساء، وإن لم يكن الإعلام بهذا الكم وبهذا النوع من القوة والتأثير، بدأت هذه النساء بكتابة الشعر وبكتابة الروايات التي تنقل للعالم حقيقة ما يجري في فلسطين. كذلك لاحقا بدأت في كتابة المقالات في الجرائد وفي التلفزيون. في لبنان مع انطلاقة المقاومة في الثمانينيات كانت المرأة حاضرة وبقوة في المؤسسات الإعلامية الكبرى، كانت هذه النساء حاضرات أيضا، وحتى العدو الصهيوني يعترف بقوة الإعلام المقاوم. طبعا أنه النساء كان لهن دور كبير. أيضا المرأة اليمنية كانت حاضرة في الإعلام، كانت موجودة، كانت تفتح ممارسات العدوان على اليمن. نجد دائما بأن المرأة موجودة، وطبعا كل هذا هو الدرس الذي تعلمته هذه النساء من الإعلامية الأولى ومجاهدة التبيين الأولى السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم أحسنتم. سندس عزيزتي، يعني هل حدث لك وأنت مثلا أتهموك بأنك تعملين كأجندة ل صالح دولة معينة؟
نعم، هذه التهمة يعني دائما تلاحقنا نحن كإعلاميين نعمل بخدمة قضايا محور المقاومة. يعني نحن دائما يصوب علينا الإصبع بأننا نعمل لصالح أجندة إيرانية. للأسف يعني هذا تفكير شذاذ الأفق، لكننا بحمد الله سبحانه وتعالى نعم نحن وبكل فخر ننتمي إلى مبادئ الثورة الإسلامية، لثورة الإمام الخميني محقق حلم المستضعفين. نحن نعرف بأنه كل ما يكال لنا من تهم تعبر عن عجز وعن إفلاس الخصم. هذه السياسة وهذا العداء لا يزيدنا إلا قوة ولا إصرار على متابعة الطريق. عزيزتي أمينة، يعني أنت تعرفين بأنه حتى أهل البيت سلام الله عليهم يعني رغم توصية الرسول بهم تعرضوا لهذه الامتحانات، ولكن بعزم الله وبحمده نحن ماضون رغم كل هذا العداء ورغم هذا يعني هذه الحالة من الهستيريا التي تمارس ضدنا، لأننا نؤمن بقضايانا، نؤمن بقيمنا، وإن شاء الله يعني نحن مشروعنا بالنهاية مرتبط بظهور القائم على محمد ومقيم الحكومة، حكومة العدل الإلهي. نحن كإعلاميين نمهد هذه الأرضية لأجل هذا الظهور المبارك والميمون.
نعم آمين يا رب العالمين. ووصلنا إلى نهاية الحوار مع ضيفتنا وصديقتي الغالية سندس الأسعد الإعلامية في محور المقاومة. شاكرة حضورك الرائع معنا ووقتك الجميل سندس، شكرا لك، رب يسلمك.
شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، جعلنا الله وإياكم من الفاعلين في العمل الإعلامي. أشكركم جزيلا وبارك الله بجهودكم في إذاعة طهران العربية وكإعلاميين في محور المقاومة.
في الختام أيها الأحبة، نرجو أن تكون حلقتنا اليوم مع الإعلامية الشابة سندس الأسعد من لبنان قد حازت على إعجابكم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات.
من العناوين إلى التفاصيل، نفت طهران صحة تقرير لوكالة رويترز يزعم إمكانية تعليق إيران للتخصيب ضمن محادثات محتملة مع واشنطن مقابل اعتراف أمريكي بحق إيران في الطاقة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن استمرار التخصيب مسألة غير قابلة